بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآله.
واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. قال: فلو انقلعت شجرة لم يكن له غرس أخرى ولا استخلاف فروخها إلا بالشرط. وزيد اشترى مثلا من شخص من عمر، اشترى بستان فيه نخل وكذا. عمر صار البستان استثنى شجرتين نخلتين له، قال أنا هذا تبقى لي. نعم ما اشترى. طيب قلنا عمر صاحب البستان لا له الحق أن يمر إلى الشجرة يسقيها يصلحها كذا إلى آخره، هذا موجود عندنا. طيب لو فرضنا انقلعت شجرة من الشجرة الثلاث، وله ثلاث، انقلعت شجرة، هل يحق له أن يغرس أخرى محلها؟ يقول بما أنه هذا لي فأنا أجعل واحد محل، هل يحق له؟ لا يحق له، لا دليل عليه. أنت كان لك شجرة وراحت الشجرة، ما الدليل على جواز غرس أخرى في محلها؟ لا يوجد لك. انتهى الأمر. لا 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 فقط الشجرة، لا والأرض ليه للمشتري، لا ويحق له أن يتصرف فيها لكن الأرض ليست له، فقط الشجرة، الشجرة والأصل والعروق كذا هذا له فقط، أما الأرض لا للمشتري صارت. إذن ليس له غرس غيرها، ليس له، لا يحق له. لو كان لها فروخ هذه الشجرة، الفرخ ما يخرج قريب من الأصل يسمى فرخ، هذا غير العروق، فهل يحق له؟ يقول أنا هذا الفروخ لي محل الشجرة، لا يحق له أيضا. لا هذا ليس أصل،
نفس العرق.
لا لا ليس من نفسه، بقربه، الفرخ من قرب شيخنا، بسأل به خبيرة، أنا أعرف هذا الأمر، أنا كنت فلاح شيخنا أعرف الأمر. الفرخ ما يكون قريب من الأصل يسمى فرخة، لا خرج يسمى فند، هذا إذا كان من الأصل لا يسمى فرخ. الفرخ ما كان قريب من الأصل،
نفس العرق
وهذا يسمى قريب من الأصل، هو الفرخ هذا يعني ليس من الموجود من تحت، يخرج من تحت قريب من الأصل، هذا يسمى فرخ. ليس هو شيء جديد بالنتيجة، الفرخ شجرة أخرى عند الله. قالوا ولو كان متصل، ولو كان متصل، لو كان متصل بها هذه شجرة أخرى الفرخ. نعم المالك يقول له ليس لك حق في الفروخ بعد، لا يحق لك أن تقول هذا الفرخ فرخ محل شجرتي، لا لا يحق له، هذا شيء آخر عند الأرض، هذا فرخت شيء آخر.
إذا كان في مسافة طبعا
بالنتيجة الفروخ هي شجرة أخرى، قد يكون فرخين ثلاثة ليس واحد، يكون أربعة أحيانا خمسة، هذا شيء آخر. فإذا راح الأصل لا يحق له لا أن يزرع محل شجرة، ولا يحق له أن يقول هذه الفروخ، الفروخ بما أن الأصل راح هي تذهب يعني مع الأصل.
يعني بالمصطلح عندنا الأرمية، الأرمية عم
يطلع، لا لا هذا ليس أرمية، هذا الأساس له. لذا أنه لو قال أنا الأساس يبقى حتى يطلع شجرة محله نفسه لا يحق له، هذا لا يحق له، لأنه بقاء الأصل أبقاه رجاء أن تنبت، لا لأن الأصل إنما كذا لأجل الشجرة، راحت الشجرة راح الأصل معها بالتبعية، فلا يحق له في هذه الصورة. لو فرضنا يبست الشجرة، يبست صارت يابسة، يحق للمشتري يقول اقلعها؟ ليس لك بعد حق، ليست شجرة عند العرف، الشجرة ما كانت يعني لا زالت صارت يابسة، لا يقال لها هذا حطب أصبح، الشجرة لا ما كانت حية يعني بحيث بعد فيها ثمرة وفيها كذا تخضر. نعم صارت يابسة لا يحق له أن يقول أن هذه تبقى لي، لا ليس لك، خذها، صارت هذه حطب، هذا حطب، هذا ليس شجرة، فلا يحق له أن يبقيه. طبعا هذا كله إذا أطلق، أما لو اشترطه دخول الفروع أحسنتم، أو قال أنا أشتري الشجرة مع فروخها مثلا تبقى لي، إلى هذا شيء آخر. كلامنا إذا أطلق اشترى شجرتين أو باع وأبقى شجرتين ثلاثة أربعة خمسة، الفروخ لا تدخل. أما إذا اشترط دخول الفروخ هذا واضح، أو كانت قرينة عند العرف على أنها داخلة أيضا له حق حينئذ. أما إذا لم يشترط ولم تكن قرينة، فإذا ذهبت الشجرة ذهب كل ما كان معها قريب منها من الفروخ، خلاص لا حق له في هذه الصورة. المصنف رحمه الله يظهر منه التردد، قال وقيل لا تدخل الفروخ إلا بالشرط، يظهر منه أنه قد تدخل الفروخ بدون شرط، يظهر هكذا عن العبارة. ولعله والله العالم، لعله أنه عند العرف يقول هذا جزء من الشجرة، لكن في الواقع شجرة أخرى ليس جزء، هذا فرق شجرة أخرى غير الأصل،
أو اعتمد على قرينة عرفية
ممكن، أو اعتبر قد يكون والله العالم. فشاهد الحال نحن الأنصاف عندنا شيخنا إذا أطلق ما عندنا قرينة ولم يشترط، مقتضى الأنصاف أن الفروخ لا تدخل، خلاص انتهى الأمر، ولا يحل له أن يغرس شجرة أخرى محلها.
بعض الأحيان نحن نرضيها، شوف فرخ طالع بالأرض وفرخ طالع من الشجرة،
هذا لا يسمى فرخ من الشجرة، يسمى فند. إذا كنت ابن الضيعة هكذا لازم تقول، ابن الضيعة هكذا يقول، هذا يسمى فند،
فرع،
أي فرع، هذا ليس فرخ. صحيح. طيب ثم قال ولا تدخل الثمرة، لو باع الشجر وعليه ثمرة، أفرض باع التين في موسم التين شجر التين، أو باع الزيتون شجر الزيتون في موسم الزيتون وكان فيه ثمرة، وما قال المشتري أنا اشتريت الشجر مع ثمارها ولم تكن قريني على ذلك، هل الثمرة تدخل في البيع أو لا تدخل؟ المعروف بين الأعلام قديما وحديثا أنها لا تدخل، ما أقول إجماع اتفاق، يعني المعروف مشهور أنها ماذا؟ لا تدخل الثمرة. ليش؟ عند العرف قال هذا الشيء، أنا بعتك الشجر ما بعتك الثمر، الثمرة شيء والشجرة شيء آخر. إذا كان هناك قرينة ولو عند عرف خاص، من بعض البلدان قرينة عندهم إذا باع الشجرة وعليها ثمر، يعني ما باع معها مثلا الثمر، لا شيء إذا كان المبلغ يعني كبير بحيث يكون لأجل الثمر مثلا، تصبح هذه قرينة. أما إذا ما عندنا عرف خاص على دخول الثمرة ولم نشترط في البيع دخولها أيضا، مفروض أنها تبقى على ملك صاحب المالك، وله تصبح له هذه، لا يحق للمشتري أن يزاحمه إذا دخل حتى يقطف الثمرة وما شبه ذلك. هذا هو المعروف بين الأعلام. ممكن أن يبيع بعد ذلك الثمرة، ممكن أن يصالح على هذا شيء آخر، لكنها لا تدخل في البيع، هذا المعروف انصافا، بدليل أن هذا مال ذاك مال، شيء مستقل، ثمرة غير الشجر، فلا بد من قرينة على دخولها ولا فلا. ثم قال الشهيد رحمه الله إلا استثنى، إلا طلع النخل قبل التأبير، إذا أبر شيء وبعد قبل التأبير شيء وبعد التأبير شيء آخر، قال إلا طلع النخل قبل التأبير إذا كان إناثا، وهذا القيد واضح إلا ما في داعي، كان إناثا وانتقل بالبيع لا بغير البيع مثلا بالصلح وكذا، وانتقل بالبيع ولو أبر لم يدخل، يبقى ملك للبائع. المعروف أنه إذا باع الشجر، إذا باع النخل نخلا قد أبر ثمره، مرة قبل التأبير مرة بعد، قد أبر ثمره فهو للبائع. إذا كان بعد التأبير قالوا حتما هذا بالنسبة للنخل، يعني ثمر النخل وطلع النخل يكون للبائع. ما معنى التأبير؟ والتأبير هو التلقيح، ويتم ذلك كيفية التلقيح وهذا يعرفه أهله. طبعا أنا ما أعرف ما عندنا نخل كان كيفيته، قالوا يضر طلع الفحل من النخل في طلع الإناث بعد تشقيقه. قال أبو حاتم السجستاني قال يؤبر بالذكر، كيف؟ فيؤتى بشماريخه، الشمراخ ما يكون فيه رطب، والجمع شماريخ ما يكون فيه رطب، هذه نسمى عندنا الخصي عندنا بالشجرة إيه سمعنا كذا، يسمى شماريخ جمع شمراخ الذي يكون فيه رطب. قال فيؤتى بشماريخه فتنفض شماريخ الذكر، فتنفض فيطير غبارها وهو طحين، وهو طحين يطير إلى شماريخ، وهو طحين شماريخ الفحال إلى شماريخ الأنثى، ما يطير يعني إلى الذي فيه هذا الطلع في الذكر، إلى طلع في النخل ننفضه فيطير الغبار إلى الأنثى، شماريخ الأنثى هكذا قال، إلى شماريخ الأنثى وهو التلقيح، هذا معنى التلقيح. على كل حال سواء فهمنا جيدا كيفية التأبير أم لم نفهم شيخنا، نقول الحكم طارة يبيع بعد التأبير وقبل ومرة قبل التأبير. إذا باع بعد أن أبر ثمره المالك، قالوا هو للباع بلا إشكال، يعني يبقى لصاحبه، أنا بعت النخل لكن هذا طلع، بما أنه أبره صاحبه المالك يبقى له، ما الدليل يبقى له؟ يعني هي هكذا اعتباطي المسألة شيخنا هكذا، لو عندك دليل قال عندنا أدلة أن بعد التأبير يبقى ملكا لصاحبه للمالك، النخل للمشتري والطلع حينئذ يكون للمالك يبقى. الدليل الأول قال هو مقتضى الأصل، أصل ما نحتاج إلى رواية، ليش؟ وهذا مال آخر ملك البائع، مثل الثمر في الزيتون والتين وكذا، وملك البائع أصلا، والثمر شيء والشجرة شيء آخر، وبالأصل هكذا، بالأصل هذا على مقتضى الأصل، الأصل أنه يبقى في ملكي إلى أن يأتي الناقل، إذا جاء الناقل وإذا ما جاء الناقل ما هو نخل الشجر فقط النخل. إذا مقتضى الأصل أن يبقى على ملك مالكه، قالوا هذا هو الأصل أولا. نعم إذا اشترط الدخول هذا بحث آخر، كلام إذا لم يشترط ولم تكن قرينة على ذلك. الدليل الثاني إن قبلت بالأصل يعني القاعدة، الأصل يعني القاعدة هنا، إن قبلت به أهل وسهلا، ما قبلت عن دليل آخر، قالوا الإجماع المنقول، كل العلماء تقريبا ذهبوا إلى ذلك، الإجماع المنقول بخبر واحد قلنا هو غير حجة إلا إذا كان هناك تسالم كما لا يبعد، يعني بعد التتبع ما وجدت بعد التأبير أحد خالف. هناك عبارة لبعض الأعلام يذكر بدو الصلاة وغير بدو الصلاة مبهمة لا يظهر منه الخلاف صافا، يعني ليست عبارة صريحة في الخلاف، ما بعد التأبير كلهم ذهبوا إلى أنه يبقى للمالك إلا أن يشرط الدخول داخل في المبيع.
إجماع
نقل متواتر؟ ما أدري ما لاحظت هكذا النقل.
تسالم
نعم وتسالم في هذه الصورة. طيب الدليل الثالث قالوا أيضا إذا تقبل هذا الدليل عندنا دليل آخر، وهو العمدة. الجملة من الروايات ستركنا من الأصل، تركنا الإجماع وكذا إلى آخره، نذهب للنبع الصافي. الإنسان عنده نبع صافي، شيخنا يذهب إلى الشيء معوكر وكذا إلى آخره، إلى الاستحسان والقياس والمصالح المرسلة، ما نعمل بهذا. عندنا نبع الصافي الروايات ود أهل البيت عليهم السلام.
بالنسبة للأصل مولانا، أصيل
أصيل قاعدة، هذه قاعدة بالأدلة ثبتت، وليس أصل العمل هنا، ليس أصل قاعدة، المرض الأصل القاعدة، هنا قاعدة. ثبت أنه بالروايات أن هذا مال ولا ينقل إلى غيره إلا بدليل، ولم ينقل إلى غيره، وهذا التمر مال، ولا 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 يحل تصرف مال غير إلا بإذن صاحبه. لا في ثمرة، طلع ثمرة، ثمرة لقحه، ولا كيف لقحه؟
لقحه فكسبت القابلي.
لا مو القابلي، لا لا، طلع موجود، طلع طلع النخل، طلع موجود، بعض النخل يشققه.
بس بعد ما طلع.
هو اسمه ثمرة هذا، هذا اسمه ثمرة. إيه عنه ثمرة هذا. نعم ما صار كامل، ما صار كامل، لكن ثمرة.
يعني بلقحوها على بعدين.
لا هي بهذا الشكل، لا تلقي بهذا الشكل، ثمرة يعبر عنها ثمرة يقولون. ويقول هذه ثمرة.
يلزم أن يكون هناك.
إيه هو يقول ثمرة، هم يقولون.
بعد ما طلعت الثمرة.
إيه لو اسمها ثمرة هذه، ولو بدايتها يقول ثمرة هذه. إيه هو معبر عن ثمرة. طيب. فقالوا على مقتضى الأصل أنه هذا مال ويبقى على ملك صاحبه إلى أن ينتقل إلى غيره. طيب. وقلنا الدليل الثالث هو الروايات. أولا رواية الأولى معتبرة، غياث بن إبراهيم عن أبي عبد الله عليه السلام، معتبرة غياث أو غياث، الوسائل باب 32 من أبواب أحكام العقود، حديث ثلاثة. قال أمير المؤمنين عليه السلام: من باع نخلا قد أبره فثمره للبائع، ثمره هنا لأن أبره بعد، فالثمر للبائع، إلا أن يشترط المبتاع المشتري. ثم قال: قضى به رسول الله صلى الله عليه وسلم. قضى به هذا الثمر اسمه للبائع، أبره بعد فثمره للبائع. رواية معتبرة، وغيرة من إبراهيم موثق الرجل، ما عندنا مشكلة من حيث السند.
من قضى به يعني كان في منازعة
في إيه إيه هكذا. نعم
مش إفتاء.
إيه قضى به، نعم كان نزاع وقضى به صحيح. ومنها رواية عقبة بن خالد عن أبي عبد الله عليه السلام، رواية عقبة الوسائل ماذا كان في الوسائل، موجودة على كل حال في الوسائل، طبعا ليس في باب الطهارة أكيد، مش في نفسه، في باب 32 باب العقود، لعل في هذا الباب موجودة.
حديث واحد.
نعم الناس يذكر المصدر. قال: قضى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن ثمر النخل الذي أبرها للذي عفوا للذي أبرها إلا أن يشترط المبتاع، يعني المشتري يشاء أن يكون هذا. نعم هذا حينئذ يدخل، لكن الرواية ضعيفة بعدم وطاقة كل من عقبة ابن خالد ومحمد بن عبد الله ابن هلال، لم يوثقه.
ولأن هم قال الرسول إن ثمر النخل الذي أبره
للذي،
طيب يعني هذا التعبير شاء والثمر شاء.
لا هو نفسها إذا أبر الثمرة،
يعني كان عندنا
إيه لأن أبر الثمرة،
إذا عندنا الثمرة ولقحة
يقال أبر الثمرة،
نقول هذا
له إيه. وهي ما هو الكلام، كان ثمرة أبرها، مطلع ثمرة طلع أبرها
في الطحين يرش
عليه، لا ذاك ينفض، يكون شيء ينفض فيه ويرشه
أو يوضع فيه،
أو يوضع أحسنت إيه في هذا الشيء، ولكن ثمرة يقول طلع فيه ثمرة لكن صغيرة، هكذا هم يقولون. يؤكل أيضا، يؤكل الطلع، ممكن يؤكل الطلع، إلا هو ثمرة الطلع. طيب قال للذي أبر إلا أن يشتت المبتاع، قلنا الرواية ضعيفة بعدم وفاقة كل من عقبة ابن خالد ومحمد بن عبد الله بن هلال. إن قلت محمد بن عبد الله بن هلال موجود في كامل الزيارات، وكامل الزيارات ابن قولاوي رحمه الله جعفر محمد بن قولاوي وفق المشايخ حيث في الدباجي، يقول وقد علمنا أن لا نحيط بجميع ما روي عنه في هذا المعنى ولا في غيره، ولكن ما وقع لنا من جهة الثقة من أصحابنا رحمه الله برحمة الواسعة إلى آخره. قلنا هذه العبارة استفاد منها وقع من جهة الثقة عن مشايخنا الثقة
المباشر،
مو أنه كل شيخ في هذا الشيء موجود، مشايخنا الثقة.
هو العبرتائي
استاذ؟
هو العبرتائي؟
لا 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 لا، لك أحمد ابن هلال العبرتائي. لا طيب، ومن جملة الروايات رواية يحيى ابن أبي العلاء، يحيى ابن أبي العلاء قال قال أبو عبد الله عليه السلام: من باع نخلا قد لقح فالثمرة للبائع إلا أن يشترط المبتاع، قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك. قضى قد يكون حكم يعني أفتى، لا ليس بالضرورة قد يكون نزاع، قضى به يعني حكم به يعني أفتى به، ممكن أن يكون هكذا أيضا، لكن رواية ضعيفة بالإرسال وبعدم وفاقة يحيى بن أبي العلاء. طيب إلى هنا يبدو ما في نزاع، فقط ابن حمزي في الوسيلة رحمه الله له كلام. ابن حمزي، ابن حمزي قال: إذا باع الشجر قبل بدو الصلاح فالثمرة للمشتري، قبل بدو صلاح هذه الثمرة الموجودة للمشتري، فهم منه أنه خالف في المسألة، يعني اطلع هذا الموجود اطلع والثمرة قبل بدو الصلاح، قبل أن يصبح كذا وكذا طمر إلى آخره، فهو لمن؟ للمشتري، فهمونه ذلك. عبارة طبعا ليست واضحة. قال: قبل بدو الصلاح فالثمر للمشتري، لكنه نادر هذا القول أو شاذ، أصلا لا مستند له. أما بدو الصلاح يختلف باختلاف الثمار، فإن كانت ثمرة النخل، ثمرة هي النخل، وكانت مما تحمر أو تسود أو تصفر، فبدو الصلاح فيها ذلك، يعني صارت حمراء أو صفراء أو سوداء، بدأ صلاحها يقال. وفي الكرم في العنب مثلا بدو الصلاح فيه أن ينعقد الحصن وهكذا. ففي النخل بدو الصلاح طلع مثل شيء الحصن، يعني شيء صغير فيه هذه الثمرة، فيقال أنه خالف ابن حمزي وقال أنه هذا للمشتري. ولكن انصافا يعني هذا لا دليل عليه في هذه الصورة، لا دليل عليه، ما ذهب ابن حمزي أصلا ما عنده دليل على ذلك على الإطلاق. هذا كله إذا باع نخلا وقد أبر الثمرة، وقد أبر الثمرة. أما إن باع النخل ولم يكن مؤبرا، يعني قبل التأبير باعه، فالمعروف بين الأعلام إنه للمشتري. وهنا خالفوا القاعدة اللي عندهم، القاعدة عندهم كان ثمرة هي البائع، كيف هنا جعلتم الثمرة للمشتري؟ هذا خلاف القاعدة، قالوا للدليل. القاعدة الأصل إذا كانت ثمرة على الشجر هي المالك مهما كانت. طب هنا ثمرة موجودة طلع، إذا كان قبل التأبير ليش قلتم للمشتري؟ قال هذا خلاف القاعدة، لابد من دليل. قالوا في هذه الحالة: وأما إن باع النخل ولم يكن مؤبرا المعروف بين أنه للمشتري. وقد استدل جماعة من الأعلام بمفهوم الروايات المتقدمة، لكن أنا نظرت للروايات وجدت من باب مفهوم الوصف، والوصف ليس له مفهوم. إذا عندك دليل آخر غير مفهوم الوصف؟ قالوا نعم، نعم عندنا دليل، وهو قالوا التسالم، ثم ما وجدنا أحد خالف، كلهم ذهبوا لأنه قبل التأبير للمشتري، كلهم ذهبوا لذلك. وبذلك نخرج عن القاعدة، خصصنا القاعدة أن كل ثمرة كانت حال على الشجرة هي لمالكها الأول إذا ما اشترط، إلا طلع النخل قبل التأبير هذه الثمرة. خرجنا قالوا بالتسالم، خرجنا عن ذلك، وبذلك نخرج عن القاعدة، لأن مقتضى القاعدة كون الثمرة للبائع
التسالم ثابت
إن كنت تأمن. نعم يظهر هكذا معنا. هذا الكلام كله إذا انتقل بالبيع، أما إذا انتقل بغير البيع كما لو تزوج بنخلة مطلعة، يعني فيها نعم أعطى الزوج نخلة وكانت فيها نعم طلع النخل وكان قبل التأبير، فهذا الطلع أيضا لها مهر وفقط لها هذا، أو هي خالعته، هي بالنتيجة خالعته، قال خالعتك على أن تكون هذه النخلة لك فلانية، وكانت مطلعة يعني فيها نعم تمر طلع النخل. نعم أحسن. فأيضا هذا يعني ينتقل معه أو صالحه مثلا أو ما أشبه ذلك، هذا ما يأتي إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.
طيب الله نفسه.